أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، شاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا التاسع والستون بعد المئة إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز مع قصار السور مع جزء عامة على وجه العموم مع سورة النازعات على وجه الخصوص. وقفنا وقفات مع سورة النازعات من خلال عون الرحمن في تفسير القرآن، ونحن سنتريض بين بساتين التفاسير مع سورة النازعات أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. السورة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. وهذا درسنا التاسع عشر بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى مع تفسير سورة النازعات، ومع تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة، وسورة النازعات المكية آياتها 46 آية نزلت بعد سورة النبأ، وهي نموذج من نماذج هذا الجزء لإشعار القلب البشري حقيقة الآخرة بهولها وضخامتها، وفي الطريق إلى ذلك يمهد السياق بمطلع غامض مثير يسوقه في إيقاع موسيقي راجف لاهف. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. وعقب هذا المطلع الغامض الراجف الواجف يجيء المشهد الأول من مشاهد ذلك اليوم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة وعقب هذا المشهد ينتقل السياق من ساحة التاريخ إلى كتاب الكون المفتوح ومشاهد الكون الهائلة الشاهدة بالقوة والتدبير والتقدير والإله والتقدير للألوهية المنشئة للكون المهيمنة على مصائره في الدنيا والآخرة في تعبيرات قوية الأثر تأخذ بالألباب وذلك في الآيات من 27 إلى 33 ثم يجيء مشهد الطامة الكبرى وما يصاحبها من جزاء على ما كان في الحياة من الآيات 34 إلى 41 ثم يرتد السياق إلى المكذبين بهذه الساعة الذين يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن موعدها يرتد إليهم بإيقاع يزيد من روعة الساعة وهولها وضخامتها في الآيات من 42 إلى 46 ومع آيات السورة من الآية الأولى إلى الخامسة أقسم الله تعالى بالملائكة الذين ينزعون أرواح الكفار إغراقا أي مبالغة في النزع وبالملائكة الذين يخرجون أرواح المؤمنين برفق فيسبحون في إخراجها سبح الغواص الذي يخرج الشيء من أعماق البحر فيسبقون بأرواح الكفار إلى النار وبأرواح المؤمنين إلى الجنة أو يسبقون للإيمان أو للطاعة لأمر الله فيدبرون ما يوكل إليكم من الأمور وقيل أقسم الله تعالى بالنجوم تنزع في مداراتها وتتحرك وتنشط متنقلة من منزل إلى منزل وتسبح سبحا في فضاء الدهر وهي معلقة به وتسبق سبقا في جريانها ودورانها وتدبر من النتائج والظواهر ما وكله الله إليها مما يؤثر في حياة الأرض ومن عليها وقيل النازعات والناشطات والسابحات والسابقات هي النجوم والمدبرات هي الملائكة وجملة القول فهذه أوصاف لموصوفات أقسم الله بها لعظم شأنها وكل ما يصدق عليه الوصف يصح أن يكون تفسيرا للآيات وهذا من إعجاز القرآن الكريم وفي الآيات من 6 إلى 9 اذكر يا محمد يوم تضطرب الأرض ويرتجف كل من عليها وتنشق السماء ويصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وهذه هي الراجفة أو النفخة الأولى في الصور يتبع ذلك النفخة الثانية التي يصحون عليها ويحشرون وهذه هي الرادفة وقلوب الكافرين تكون يوم القيامة شديدة الاضطراب واجفة بادية الذل يجتمع عليها الخوف والانكسار والرجفة والانهيار وفي الآيات من العاشرة إلى الرابعة عشر يقول الكافرون المنكرون للبعث أصحيح أننا إذا متنا راجعون إلى الأرض أحياء كما كنا؟ أنعود للحياة بعد أن تتحلل أجسادنا في التراب؟ إن صح هذا فهو الخسران الخالص والرجعة الخاسرة التي لم نحسب حسابها. لا تستبعدوا ذلك أيها الكافرون، فإنما هي صيحة واحدة ينفخ فيها إسرافيل في الصور، فإذا الناس جميعا أحياء على سطح أرض القيامة. ثم في الآيات من الخامسة عشر إلى السادسة والعشرين تحكي الآيات قصة موسى عليه السلام، وهي قصة تكررت في القرآن لما لقيه موسى من شدة المعاناة مع قومه، فأصبح نموذجا للصبر والثبات. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. تقول الآيات: وهل جاءك يا محمد خبر موسى وقصته العجيبة، حيث تفضل الله عليه فناداه وكلمه من وراء حجاب بالوادي المبارك من طور سيناء الذي هو طوى، فقال له: اذهب إلى فرعون فإنه طغى وتجاوز الحد، فتلطف معه في القول وقال له: هل ترغب في أن تطهر نفسك من الآثام التي انغمست فيها، وهل لك في الإيمان بالله واستشعار الجلالة والجبروت وخشية عقاب الله وحسابه، بيد أن هذا القول لم يفلح في هداية قلب الطاغية الجبار. فأظهر له موسى المعجزة الكبرى، وهي انقلاب العصا حية وإخراج يده بيضاء بياضا ساطعا يغلب ضوء الشمس. فأنكر فرعون رسالة موسى، وعصى أمر ربه، ثم أعرض عن موسى وسعى في إيذائه وحث الناس على مقاومة دعوته. ثم جمع السحرة الذين هم تحت إمرته وسلطانه، فقام فيهم يقول: أنا ربكم الأعلى الذي لا يدانيه أحد في القوة والعظمة، وما زال في عتوه وتطاوله حتى تبع موسى وقومه إلى البحر الأحمر الذي كان يعرف ببحر القلزم عند خروجهم من مصر، فأغرق فيه هو وجنوده تنكيلا به على ما صنع، وله في الآخرة عذاب السعير، وسيكون مثلا للأولين والآخرين. وفي قصة فرعون عبرة لمن له عقل يتدبر به في عواقب الأمور فيثوب إلى رشده ويتقي ربه. وفي الآيات من 27 إلى 33 يخاطب الله عز وجل منكري البعث ويرشدهم إلى أن بعثهم هين على الله بدليل ما يشاهدون من آثار قدرته في هذا الكون، فيقول لهم: هل أنتم أشد خلقا أم خلق السماء أصعب وأشق؟ إنكم لا تنازعون في أنها أشد منكم خلقا، ومع ذلك لم نعجز عن إبداعها، فما الذي تستصعبونه من أمر بعثكم؟ والذي بنى السماء وأبدعها قادر على إعادتكم. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد رفع الله سمك السماء أي بناءها، وسمك أو سمك السماء وسمك كل شيء قامته وارتفاعه، والسماء مرفوعة في تناسق كامل وتنسيق بين حركاتها وآثارها وتأثراتها، وقد جعل ليلها مظلما بمغيب كوكبها أو بمغيب كواكبها، وأنار نهارها بظهور الضحى، والأرض بعد ذلك دحاها، ودحو الأرض تمهيدها وبسط قشرتها حيث تصبح صالحة للسير عليها، وتكوين تربة تصلح للإنبات. أخرج منها ماءها ومرعاها، أي فجر منها العيون والينابيع والأنهار، وأنبت فيها النبات، وثبت الجبال في أماكنها، وجعلها كالأوتاد لئلا تميد بأهلها وتضطرب بهم، متاعا لكم ولأنعامكم، أي إنما جعلنا ذلك كله ليتمتع به الناس والأنعام، وليتنبه الإنسان إلى عظمة التدبير والتقدير. فإن بناء السماء على هذا النحو وإظلام الليل وإضاءة النهار وتمهيد الأرض وإخراج النبات والماء وإرساء الجبال لم يكن كل ذلك سدى، وإنما كان متاعا لكم ولأنعامكم. وهذا المدبر الحكيم وفر لكم هذا الخير الكثير لتتمتعوا به. ومن الحكمة والتدبير أن يكون هناك بعث وجزاء لإثابة الطائع ومعاقبة الطغاة والعصاة. ثم تجيء الآيات من 34 إلى 41، فإذا جاءت الداهية العظمى التي تعلو على سائر الدواهي وتشغل الإنسان عن ولده ونفسه، غطت على كل شيء وطمت على كل شيء، عندئذ يتذكر الإنسان سعيه ويستحضر أمامه حينار أعماله مدونة في كتابه، عندئذ يتذكر الإنسان سعيه ويستحضره أمامه حين يرى، يبقى يستحضره نعطف على تذكر، عندئذ يتذكر الإنسان سعيه ويستحضره أمامه حين يرى أعماله مدونة في كتابه، وظهرت النار في مكان بارز حتى يراها كل ذي نظر، عندئذ تختلف المصائر والعواقب. فأما من تكبر وعصى ربه وتجاوز حده وآثر شهوات الحياة الدنيا على ثواب الآخرة فالنار مثواه ومستقره، نعوذ بالله. وأما من استحضر في قلبه دائما عظمة الله تعالى ونهى النفس عما تهواه وتميل إليه بحسب طبيعتها، فإن الجنة ستكون له مستقرا ومقاما. ومن الآية 42 إلى 46، يسألك كفار قريش والمتعنتون من المشركين عن القيامة أيان مرساها، متى قيامها وظهورها وأين موعدها، وفيما أنت من ذكراها، فيما أنت من ذكراها، إنها لأعظم من أن تسأل أو تسأل عن موعدها، فأمرها إلى ربك وهي من خاصة شأنه وليست من شأنك، إلى ربك ينتهي علم الساعة فلا يعلم وقت قيامها غيره، ولم يعطي علمها لملك مكرم ولا لنبي مرسل، إنما أنت رسول مبعوث لتنذر من ينفعه الإنذار، وهو الذي يشعر قلبه بحقيقتها فيخشاها ويعمل لها ويتوقعها، وإذا جاءت الساعة ورأوا أهوالها وحسابها وجزاءها استهانوا بالدنيا ومتاعها وأعمارها، ورأوا الدنيا بالنسبة للآخرة قصيرة عاجلة هزيلة ذاهبة زهيدة تافهة، وتنطوي الدنيا في نفوس أصحابها، فإذا هي عندهم عشية أو ضحاها ك فكأنما الدنيا ساعة من نهار، أفمن أجل ساعة من نهار يضيع الإنسان الجنة والخلود في رضوانها؟ قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون وما يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون، أي أن الدنيا أو الحياة الفانية ليست إلا وقتا قصيرا بالنسبة للآخرة. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أما موضوعات سورة النازعات: 1. إثبات البعث. 2. مقالة المشركين في إنكار البعث والرد عليهم. 3. قصة موسى مع فرعون وفيها عاقبة الطغاة. 4. آيات الله في الآفاق. 5. أهوال يوم القيامة. 6. الناس في هذا اليوم فريقان، سعداء وأشقياء. 7. تساؤل المشركين عن الساعة وميقاتها. 8. نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن البحث عنها. 7. تساؤل المشركين عن الساعة وميقاتها. 8. نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن البحث عنها. 9. ذهول المشركين من شدة الهول والاستهانة بالدنيا حين يرون الآخرة. هذا الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى ذكر المجمل لتلك السورة ثم شرع يفسرها تفسيرا تفصيليا. فقال في الآية الأولى، نشوف كده، أخذ أمثلة: والنازعات أقسم الله عز وجل بالملائكة تنزع أرواح الكفار من أقاصي أجسادهم، والنازعات غرقا أي نزعا شديدا مؤلما بالغ الغاية. ففي قوله تعالى والنازعات غرقا أقسم الله تعالى بطوائف الملائكة التي تنزع أرواح الكفار بقسوة وشدة من أقاصي أجسامهم نزعا بالغ الصعوبة والعسر، حيث تنزع روح الكافر من أقاصي جسده من تحت كل شعرة ومن تحت الأظافر ووصول القدمين. وفي الحديث الشريف ما يفيد أن روح الكافر تنزع بشدة، حيث يكابد الكافر أشد الآلام في خروج روحه، وأن روح المؤمن تنزع برفق ويسر وتخرج بسهولة ولطف كما تنزل القطرة من في السقاء، حديث البراء بن عازب المشار إليه سابقا. نسأل الله عز وجل أن يخفف علينا سكرات الموت. فالمؤمن إذا جاءه ملك الموت ينتزع روحه كان بسهولة، قل يا أيتها الروح الطيبة خرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن أو في هذا الكفن وذلك الحنوط، ولها رائحة طيبة كأطيب رائحة طيبة وجدت على ظهر الأرض. روح الكافر فإذا أخذها يقول يا أيتها الروح الخبيثة خرجي إلى سخط من الله وغضب، قال فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. الحديث إذن والنازعات غرقا يقابلها والناشطات نشطا، الملائكة تسل أرواح المؤمنين برفق، فأقسم الله عز وجل بملائكة الرحمة تنشط في أخذ أرواح المؤمنين بسهولة ويسر كما ينشط العقال من يد البعير. والسابحات سبحا، الملائكة تنزل مسرعة لما أمرت به. والملائكة تسبح بأرواح المؤمنين إلى الملأ الأعلى، أو تسبح بالوحي وتنزل به على الرسل كالذي يسبح حال كون الملائكة مسرعة منفذة للأوامر. فالسابقات سبقا، الملائكة تسبق بالأرواح إلى مستقرها، إما إلى جنة أو نار، صلى الله الجنة ونعوذ به من النار. فالسابقات سبقا، الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة، أو الملائكة تسبق إلى الإيمان والتصديق، أو الملائكة تسبق لتبليغ وحي السماء. فالمدبرات أمر، الملائكة تنزل بالتدبير المأمور به، وجواب القسم محذوف دل عليه ما بعده، وتقديره لتبعثن. فقوله تعالى فالمدبرات أمرا، الملائكة تدبر أمر الكون من السماء إلى الأرض بأمره تعالى من الرياح والأمطار والأرزاق والأعمار وغير ذلك من شؤون الدنيا. وتنكير أمرا للتفخيم والتهويل. وفي الحديث الشريف إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يأمر الله الملك فيقول يا رب وما أكتب، يقول الله أكتب، فيقول يا ربي وما أكتب، فيقول أكتب أجله وعمره ورزقه، أكتب أجله وعمله ورزقه وشقيا أو سعيدا. وقيل إن تدبير أمر الدنيا إلى 4 من الملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت الذي عرف بعزرائيل. فأما جبريل فموكل بالرياح والجنود، جبريل لا، جبريل موكل بالوحي. أما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات، أما ملك الموت فموكل بقبض الأنفس، وأما إسرافيل فهو موكل بالنفخ في الصور. في هنا لخبطة عند الشيخ بنحاول نصححها. قال الحسن البصري رحمه الله المراد بالآيات الخمس النجوم والكواكب في جريها وتنقلها بين الأبراج وسيرها في أفلاكها هادئة أو مسرعة أو مدبرة أمرا بأمر الله تعالى كاختلاف الفصول وتقدير الأزمنة وظهور مواقيت العبادات والمعاملات. فالقمر له أثر في حساب الشهور، وله من الأثر في السحاب والمطر وفي البحر من المد والجزر، وللشمس دورة سنوية يعرف بها حساب السنين من جهة وفصول السنة من جهة أخرى، وللفصول الأربعة أثرها في أسباب حياة النبات والحيوان ونسبة التدبير إليها لأنها أسباب ما نستفيد منها، والمدبر الحكيم هو الله جل شأنه. فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة، يوم تضطرب الأجرام بالصيحة الهائلة وهي النفخة الأولى التي تصعق الخلائق عندها وتموت، التي تصعق الخلائق عندها وتموت، تتبعها الرادفة نفخة البعث التي يقوم فيها الناس للحساب والجزاء، وهي تردف الأولى وتأتي بعدها. فقوله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، جواب القسم محذوف، دلت عليه هاتان الآيتان والتقدير لتبعثن يوم القيامة. والراجفة هي النفخة الأولى حين ينفخ إسرافيل في الصور فيصعق من في السماء والأرض، أو فيصعق من في السماوات والأرض، حيث تضطرب الجبال وتقلع من أماكنها وتسير وتصير هباء منبثة، ويضطرب نظام الكون ويهتز اهتزازا شديدا ويرتجف عند النفخة الأولى وهي الراجفة، حيث تموت الخلائق ويصعق من في السماوات والأرض صعقا شديدا، ويستمرون 40 سنة، ويتبع ذلك الرادفة التي تردف الراجفة وتأتي بعدها وهي نفخة البعث والقيام للحساب. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قلوب يومئذ واجفة. بسم الله. واجفة شديدة الاضطراب من الخوف والفزع، صارها خاشعة ذليلة منكسرة من الفزع. وهذه القلوب هي قلوب الكفار في ذلك اليوم، تكون واجفة راجفة مضطربة. من هول الموقف والقيام للحساب أبصارها خاشعة ذليلة منكسرة، حيث يغشاهم الذل والقتام بسبب سوء أعمالكم أو بسبب سوء أعمالهم، كما في صدر سورة الغاشية تأكيد خشوعهم وذلهم وعذابهم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. وهنا قال أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، إلى الحالة الأولى إلى الحياة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يعني يقول هؤلاء الكفار استبعادا للحياة بعد الموت، أنرجع مرة أخرى أحياء بعد موتنا؟ يقال لمن كان في أمر فخرج منه ثم عاد إليه رجع في حافرته، أي في طريقه التي جاء منها فحفرها، بمعنى أثر فيها بمشيه. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، أي بالية مفتتة من نخر العظم، نخر العظم إذا بلي وتفتت. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، أَإِذَا بليت أجسامنا وأكلنا التراب وتهشمت عظامنا وصارت نخرة بالية شديدة البلى. والاستفهام للاستبعاد والاستنكار. وقريب من ذلك قوله تعالى أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، أي رجعة غابنة غير رابحة. أي إذا كان البعث حقا وعدنا إلى الحياة بعد الموت فتلك رجعة خاسرة، لأننا سنكون من أهل النار ولم نعمل عملا لذلك اليوم. قال المفسرون: وهذا منهم استهزاء وتهكم، اعتقاد منهم أن ذلك لن يكون، فإنما هي زجرة واحدة. يعني صيحة واحدة هي نفخة إسرافيل في الصور، وهي النفخة الثانية، فتقوم الخلائق لرب العالمين ويصبحون أحياء على وجه الأرض. فإذا هم بالساهرة، هم جميعا في أرض المحشر، وهي أرض بيضاء مكشوفة، إنما قيل لها ساهرة لأنهم لا ينامون عليها حينئذ، أي لا تستبعد البعث، فإنما هو نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية. فإذا الخلائق جميعا على سطحها، على سطح الأرض أحياء بعد أن كانوا في بطنها أمواتا. ونحو الآية قوله تعالى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. ثم قال تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ويأتي الحديث عن قصة موسى مختصرا للتهديد بما أصاب فرعون، للتهديد بما أصاب فرعون. فيقول الله: هل أتاك حديث موسى، استفهام يقصد به التشويق إلى معرفة قصة تهون عليه ما يلاقيه من قومه المكذبين، وكأنه قيل: هل أتاك خبر موسى، إن لم يكن قد جاءك فأنا أخبرك به. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، المقدس المبارك المطهر، والوادي المقدس هو واد بأسفل جبل طور سيناء من برية الشام، برية الصحراء، طوى اسم الوادي المقدس. وتفسير الآية: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، حين نادى الله تعالى موسى في ظلال الليل في ليلة مباركة باركها نداء الحق سبحانه، وتفضله وتلطفه بنداء موسى بالوادي المبارك المطهر، وهو واد في أسفل جبل طور سيناء من برية الشام المسمى طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى، تجاوز الحد فعتى وتجبر وكفر بالله تعالى. اذهب إلى فرعون رسولا من عند الله مبلغا له رسالات السماء، فقد طغى فرعون وتجاوز الحد في استعباد بني إسرائيل وتقتيل أبنائهم الذكور واستحياء الإناث وادعاء الألوهية، وقوله أنا ربكم الأعلى، وقوله ما علمت لكم من إله غيري، فقل هل لك إلى أن تزكى.
هل لك، أي هل ترغب في كذا؟ تزكى، تتزكى وتتطهر من الكفر والطغيان. وفي الآية إرشاد وتوجيه إلى حسن القول واللين في المخاطبة، والمعنى هل لك يا فرعون في تطهير نفسك وتزكية روحك، وأهديك إلى ربك فتخشى، أهديك أدلك فتخشى فتخاف وتخشع، وأهديك إلى ربك فتخشى، أرشدك إلى الإيمان بالله تعالى وهو ربك وخالقك وصاحب كل فضل ونعمة. وهذا الإيمان بالله والمعرفة به تجعلك في خشية الله وفي توقير وتعظيم، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن عرف الله أطاع أوامره واجتنب نواهيه والتزم بهدي السماء وابتعد عن الكفر والطغيان. روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. وعن بعض الحكماء: اعرف الله، فمن عرف الله لم يقدر أن يعصيه طرفة عين. وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى العلامة الدالة على صدقه في دعواه النبوة، وهي اليد والعصا. فأراه الآية الكبرى، فقدم موسى لفرعون دليلا عمليا ناصعا، هو العصا تنقلب حية فتبتلع كل ما أمامها، واليد يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء بياضا شديدا ويغلب نورها ضوء الشمس. أي قدم موسى معجزات واضحات كدليل على أنه رسول من عند الله، فالمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي الرسالة تصديقا له في دعواه، فهي بمثابة قول الحق سبحانه وتعالى: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، أي كذب فرعون موسى عليه السلام ولم يصدقه وعصى ربه سبحانه، أو عصى داعية الإيمان وفكرة التصديق. ثم أدبر يسعى، أدبر ترك موسى يسعى في مكايدته ويجد في الإفساد والمعارضة، ولا دبره، ثم أدبر يسعى ولا دبره لدعوة موسى معرضا عنه ساعيا في جمع السحرة أو جنوده وأعوانه، فحشر فنادى. فحشر أي جمع السحرة الذين في بلاده، وأرسل فرعون لدعوة السحرة، أو كانوا من الصعيد الأعلى، أو دعا جنوده أو جميع الناس في مملكته فوقف فيهم خطيبا، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، أي لا رب فوقي، وكانت لهم أصنام يعبدونها. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، النكال العذاب، الآخرة يوم القيامة، الأولى الدنيا، فأهلكه الله بالغرق في الدنيا وبالحرق بالنار في الآخرة، ونكل به تنكيلا شديدا حيث لم يقبل منه الإيمان، وترك جثته تطفو على الساحل ليكون عظة وعبرة لكل ظالم. فما بالهم. قال الله تعالى: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فما بالهم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، فيما ذكر من قصة فرعون وعدوانه وظلمه ثم هلاكه وغرقه، لعبرة وموعظة لمن شأنه أن يخشى عاقبة الأمور ويعتبر بأخبار السابقين فيبتعد عن الظلم والعدوان ويخشى عاقبة الكفار والطغيان. النكال هو العذاب، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ثم قال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. قوله تعالى رفع سمكها، جعل تحت جعل ثخنها مرتفعا نحو العلو، فسواها فجعلها مستوية الخلق بلا عيب. وفي التفسير: أأنتم أشد خلقا، كانوا يستكثرون البعث بعد الموت والبلى، وهنا يواجه القرآن الخلق أجمعين بأدلة القدرة والإحكام، فالله تعالى خلق هذا الكون منذ بلايين السنين وتركه فترة مناسبة ليكون صالحا لحياة الإنسان عليه، وهنا يوجه هذا السؤال والمقصود به التحدي: هل خلق الإنسان البسيط أكبر وأعقد أم خلق السماء العالية التي أوجدها الله القادر مرفوعة البناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء، فسواها بوضع كل جرم في موضعه حسب ما اقتضته الحكمة، وجعل السماء مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أغطش ليلها أظلمه، أخرج ضحاها أبرز نهارها المضيء بالشمس، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أظلم الله الليل وزينه بالنجوم وجعل الظلام حالكا لينام الناس ويهدأ المتعب ويهرب راغب الهرب، كما أظهر الضحى بالشمس الساطعة المنيرة ليعمل الناس ويكسبوا ويسافروا ويتنقلوا وينتفعوا. ويطلق الضحى على النهار كله، وإضافة الضحى إلى السماء لأنه يحدث بسبب طلوع الشمس. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، بسطها وأوسعها لسكن أهلها. والأرض بعد ذلك دحاها، خلق الله الأرض في يومين، خلق الجبال والبحار والأنهار في يومين، ثم خلق السماء في يومين، واستمر التحسين والإبداع والتكامل في خلق الكون، فمر الخلق بعدة مراحل منها مرحلة الإيجاد والكون، ثم مرحلة تكامل الخلق وصلاحيته للوجود، مرحلة تكامل الخلق وصلاحيته للوجود. فالسماء سماء عالية ملساء مستوية بها النجوم والشموس والأقمار والملائكة والإبداع، والأرض وبها البحار والأنهار والنبات والجبال والإنسان والحيوان والحشرات والهوام. ومن إبداع الخلق دحو الأرض وجعلها مستديرة منبعجة عند خط الاستواء مفرطحة عند القطبين، وقد استجاب الكون لقدرة القدير فخلق السماء والأرض وجعل الظلمات والنور، والكون كله دائر بين الخلق والجعل. قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، مرعاها أقوات الناس والدواب، أخرج منها ماءها ومرعاها، أخرج من الأرض الماء بتفجير الينابيع والعيون وعملية التبخر التي يتم فيها إرسال الشمس أشعتها على البحار الواسعة، فيتصاعد البخر إلى السماء ويسخر الله الرياح فتسوق السحاب، ثم ينزل المطر لينتفع الإنسان والحيوان والنبات، ولتتكون العيون وليحفظ جانب من الماء تحت الأرض فيستخرجه الإنسان وينتفع به. فالماء فعلا من الأرض، والمطر أساسه بحر، والمطر أساسه بخر مرتفع من المحيطات الكائنة بالأرض. وبالمطر تنبت المرعى وتخضر الأرض وتهتز وتبتهج الحياة، ويستفيد الإنسان والحيوان والحشرات والهوام. قال: والجبال أرساها أثبتها في الأرض كالأوتاد، وأرسى الله الجبال وجعلها راسية تمسك بتوازن الأرض ليتم إعمار الأرض ولتكون مأدبة الله في الأرض متاعا لكم ولأنعامكم، أي جعل الله كل ذلك ليتمتع به الناس والأنعام. قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. والمعنى: أفلا يكون خالقكم وخالق السماء وخالق الأرض وخالق الفضاء والهواء والكون قادرا على بعثكم؟ ثم قال تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، وهي الداهية العظمى لأنها تطم وتغلب وتفوق ما عرفوه من دواهي الدنيا. فإذا جاءت الطامة الكبرى، إذا ظهرت القيامة التي تغطي أحداثها على كل شيء سواها، وسميت طامة لأنها تطم على أمر مفضع، من طم الشيء يطمه طما إذا غمره، وكل ما كثر وعلى حتى غلب فقد طم. وسميت بالكبرى لأنها أعظم الدواهي مطلقا. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، في ذلك اليوم يتذكر الإنسان ما عمله من خير أو شر، بأن يشاهده مدونا في صحيفة أعماله، كما قال تعالى: أحصاه الله ونسوه وبرزت الجحيم لمن يرى، أي أظهرت إظهارا بينا، ظهرت جهنم تتلظى وتتملظ غيظا على من عصى الله تعالى، فيراها المؤمن فيحمد الله على نجاته منها، ويراها الكافر فيزداد غما إلى غمه وحسرة إلى حسرته. نسأل الله العافية. فأما من طغى، جاوز الحد في العصيان والكفر وآثر الحياة الدنيا، أي فأما من تجاوز الحد في الطغيان والخروج على أوامر الله وإيثار اللذائذ والشهوات ولم يستعد للآخرة بأعمالها، فإن الجحيم هي المأوى، نعوذ بالله تعالى، والمأوى أي المرجع والمقام له لا غيرها. فإن الجحيم هي مأواه ومآله، نار الجحيم يصطلي بنارها ويذوق حميمها وغسلينها ويسام الذل والهوان فيها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نسأل الله العافية. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، نسأل الله من فضله. من راقب الله واتبع أوامره واجتنب نواهيه وتذكر الوقوف أمامه للحساب والجزاء فآثر الآخرة على الدنيا ونهى نفسه عن هواها ومشتهياتها من الزنا أو السرقة أو الخمر أو أي معصية، فإن مآله الجنة هي مأواه ومستقره، يقيم فيها خالدا مخلدا أبدا، يتمتع فيها بالنعيم المقيم ورضوان الله رب العالمين. نسأل الله من واسع فضله. ثم ختمت السورة: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي متى يقيمها الله ويثبتها، فيما أنت من ذكراها ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق. حيث كان الكفار يكثرون السؤال عن الساعة بعد أن تحدث القرآن الكريم عن القيامة والحاقة والطامة الكبرى والصاخة والواقعة، فكانوا يتساءلون متى تأتي ومتى يكون وقتها، وكانوا يسألون عنها سؤال المنكر لمجيئها، المستهزئ بوقوعها، المتشكك في حصولها أو حصول أهوالها. فكانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة؟ وعلم الساعة غيب لا يعلمه إلا الله. قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. في صحيح البخاري أن جبريل عليه السلام جاء للنبي عليه الصلاة والسلام في صورة عربي فسأله عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان ثم عن الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها. أي لقد أرسلناك لتدعو الناس إلى العمل الآخرة، وأنت بشر لا علم لك بأمور الغيب، ولا تستطيع أن تذكر لهم موعد الساعة ولا وقت مجيئها، لأنها ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقل لهم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل لهم: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. الله تعالى وحده إليه منتهى علم الساعة، إلى الله تعالى وحده منتهى علم الساعة ومعرفة وقتها، وليس ذلك لأحد من البشر كائنا من كان. إنما أنت منذر من يخشاها، إنما أرسلك الله لتخوف الناس من عذاب يوم القيامة وترشدهم للعمل والاستعداد لذلك اليوم. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال للسائل: ماذا أعددت لها؟ فقال الرجل: ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكن أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب، يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب. نسأل الله من فضله. ختمت السورة بقوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي إن الساعة قادمة وقدومها مؤكد وكل آت قريب، وحين يشاهدونها ويرون أهوالها يتيقنون أن المدة التي مكثوها في قبورهم لم تكن إلا عشية يوم أو ضحاها، والعشية من الزوال إلى الغروب، والضحى من طلوع الشمس إلى الزوال. والمراد أنهم يستقصرون مدة المكث في الدنيا حتى كأنها كانت عشية من يوم أو ضحاها، كما قال تعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، وتنتهي الحياة الدنيا قصيرة جدا حتى كأنها عشية يوم أو ضحاها. أفمن أجل وقت قصير يضحي الناس بالقيامة، أي بالآخرة وما فيها من نعيم أبدي في الجنة أو جحيم أبدي في النار؟ وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا وقد انتهى الوقت وحان العشاء، وانتهينا من تفسير الشيخ الدكتور عبد الله شحاتة. وإلى موعد آخر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يغفر الله لي ولكم، سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.